الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في عمومية قدرة الله تبارك وتعالى. قلنا المصنف تحت هذا العنوان تكلم في مقامين: المقام الأول في دليل عمومية القدرة، وذكر أن الدليل هو عمومية العلة التي تقتضي تعلق القدرة بالأثر، وهي الإمكان. فإن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان، والمصحح لتعلق الجعل والقدرة بالفعل إمكانه، إذ لا يمكن جعل الواجب ولا الممتنع. وحيث أن الإمكان ثابت في كل ممكن، فالقدرة عامة شاملة لكل ممكن. المقام الثاني في مناقشة الأقوال التي فصلت في قدرة الله تبارك وتعالى. هذه الأقوال بأجمعها باطلة إن كانت ترى عدم شمول القدرة لبعض الممكنات، ذلك لمخالفتها الدليل الذي قيل في المقام الأول، الدليل الدال على عمومية قدرة الله تبارك وتعالى. فهذه مناقشة إجمالية لجميع هذه الأقوال. أما المناقشة التفصيلية لهذه الأقوال فيستدعي أن نتعرض لكل قول قول، وهذا ما فعله الشارح رحمة الله تعالى عليه. فقد نقل الشارح 5 أقوال نسب إلى أصحاب هذه الأقوال التفصيل في قدرة الله تبارك وتعالى. القول الأول قول الفلاسفة الذين نفوا قدرة الله تبارك وتعالى على صدور الكثير اعتمادا على قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. قد تحدثنا فيما سبق بنحو من الإيجاز حول قاعدة الواحد، قلنا أن قاعدة الواحد استدل عليها بدليلين: دليل السنخية ودليل أن المعلول حيث كان وجود رابط، والوجود الرابط لا يتعدد إلا بتعدد طرفيه، فلا يمكن أن نتعقل أن يتعدد الوجود الرابط مع وحدة الطرف المقوم. فلو صدر الكثير من الواحد لكشف ذلك عن وجود جهات كثرة في هذا الواحد، كل جهة تكون مقومة لأثر من هذه الآثار المتعددة. ثم قلنا أن النتيجة من هذين الدليلين أن الواحد الذي له كمال واحد لا يصدر منه إلا واحد. أما إذا فرضنا وجود واحد في وحدته، أي في بساطته، جامع لكل الكمالات من دون تعدد ومن دون تكثر في ذاته، فمثل هذا الواحد خارج عن موضوع قاعدة الواحد، وبهذا يمكن أن نبرر صدور الكثرة في عالم الإمكان، إذ لا إشكال ولا شبهة في وجود كثرة عرضية في عالم الإمكان، كما أنه توجد كثرة طولية. فمن أين صدرت هذه الكثرة مع أن الله تبارك وتعالى واحد، وقاعدة الواحد تقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ نجيب بهذا الجواب، هو أن الواجب تبارك وتعالى خارج تخصصا عن قاعدة الواحد، لأن موضوع قاعدة الواحد الواحد الذي ليس له إلا كمال واحد، والباري تبارك وتعالى بوحدته وبساطته جامع لكل كمال، فيمكن أن يصدر منه الكثير. نعم، لو قلنا أن قاعدة الواحد شامل أو شاملة للواجب، شمولها للواجب عند الفيلسوف لا يعني أن الفيلسوف يفصل في قدرة الله تبارك وتعالى على كل ممكن، إذ لا كلام في أن الله تبارك وتعالى لا تتعلق قدرته بالمستحيل، والقول بشمول قاعدة الواحد للواجب معناه أن صدور الكثير منه أو عنه مستحيل، فتشمل قاعدة الواحد للباري تبارك وتعالى لا يلزم منه التخصيص في القدرة، أي في قدرة الله على كل ممكن. نعم، قول الفيلسوف بأن قاعدة الواحد شامل للواجب يترتب عليه أن صدور الكثير في نظر الفيلسوف مستحيل، فنحن إن وافقنا على ذلك لن نكون مفصلين في قدرة الله، لأننا نلتزم سلفا بأن القدرة لا تشمل الممتنع، وإن خالفناه في ذلك فنحن نخالفه في صغرى، وهي أن صدور الكثير عن الواجب ممكن أو مستحيل، ولا نخالفه في كبرى أن الواجب تبارك وتعالى قادر على كل ممكن أو ليس بقادر. من هنا تأمل الذين علقوا على كتاب التجريد في كلام العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه لما أدرج قول الفلاسفة هنا ضمن الأقوال المفصلة في قدرة الله عز وجل. هذا هو القول الأول الذي ذكره العلامة، وهو قول الفلاسفة بأن الواجب تبارك وتعالى لا يصدر منه إلا واحد. القول الثاني هو القول المنسوب إلى المجوس. المجوس قالوا بأن الله تبارك وتعالى خير المحض، والخير المحض يستحيل أن يصدر منه الشر لمكان سنخية بين الفاعل وفعله. إذن ما هو مصدر الشرور الموجودة في العالم؟ قالوا مصدر الشرور الموجودة في العالم الشيطان الذي هو معلول لله تبارك وتعالى. الله أوجد الشيطان
خير،
الشيطان خير، وجوده خير، وهو مصدر الشرور الموجودة في العالم. هذا قول. قول آخر وهو القول الثالث الذي يذكره ينسبه العلامة في المتن إلى الثانوية، وهو أن يقال الباري تبارك وتعالى نور، والنور لا يصدر منه إلا نور لمكان السلخية. إذن ما هو مصدر الظلمة الموجودة في العالم؟ قالوا مصدر الظلمة الموجود في العالم إله آخر عبر عن بإله الظلمة، ذلك الإله الآخر هو الذي أوجد الظلمة، فالباري تبارك وتعالى غير قادر على إيجاد الظلمة، والذي يوجد الظلمة إله آخر في عرض الواجب لنعبر عنه بإله الشعر بإله الفرق بين هذا القول والقول السابق أن القول السابق يقول مصدر الشر فعل لله، فالباري علة علة الشر، أما هذا القول القول الثالث يقول لا، الباري ليس علة للظلمة لا على نحو المباشرة ولا بالواسطة، وإنما العلة إله آخر. الشيخ السبحاني في التعليقة نسب إلى الخواجة رحمة الله تعالى عليه في كتاب المحصل أنه قال بأن عقيدة المجوس الناص على أن مصدر الشر الشيطان وهو فعل الله تبارك وتعالى هي بعينها عقيدة الثانوية، والذين يقولون بوجود إله آخر غير الواجب هو مصدر الشرور أو مصدر الظلمة ليس الثانوية وإنما المانوية. ماذا؟ السؤال هو بحث تاريخي في نسبة الأقوال إلى أصحابها ومن هو القائل، ليس مهم. المهم هو أن نقف على بطلان هذين الرأيين. العلامة رحمة الله تعالى عليه ناقش قول المجوس بهذه المناقشة. المجوس ماذا يقولون؟ يقولون الباري مصدر الخير لأن وجوده خير، ومصدر الشر هو الشيطان. ناقشهم العلامة بمناقشتين. المناقشة الأولى قال لهؤلاء ما المقصود من الخير وما المقصود من الشرير الذي يكون مصدرا للخير ومصدرا للشر على نحو اللف والناشر المرتب، ما المقصود؟ إن كان المقصود وهو الصحيح الخير الذي يصدر منه الخير، والشرير هو الذي يصدر منه، وإن كان في ذاته خير، إذا كان هذا هو المقصود فلا مانع عقلي من أن يصدر من الله تبارك وتعالى الخير ويصدر من الله تبارك وتعالى الشر، لأن صدور الشر من الله تبارك وتعالى لا يلزم منه أن تكون الذات شرير فيها شر، لأننا فسرنا الشرير بالذي يصدر منه الشر، فيمكن للخير أن يصدر منه
يعني
الشر.
يجوز لله،
يجوز لله تبارك وتعالى، يجوز على الله تبارك، مو يجوز على الله، لكي تكون العبارات أكثر دقة لابد وأن نقول يمكن أن يصدر من الله تبارك وتعالى، وإن كان لا يمكن أن يقع لعدم وجود الداعي كما سوف يأتي إن شاء الله. لا، حديثنا هل الباري قادر على أن يصدر منه الشر أو لا؟ نقول صدور الشر ممكن، ولو كان صدور الشر مستحيل لما صدر من غير الله تبارك وتعالى، إذ المستحيل لا يصدر مطلقا سواء كان من الله أو من غيره، فصدور الشر في نفسه ممكن، صدور الشر في نفسه ممكن. إذا كان صدور الشر ممكن وليس الشرير إلا الذي يصدر منه هذا الأمر الممكن، فصدور الشر من الله تبارك وتعالى ممكن ولا يلزم منه أن يكون في ذاته ماذا؟ شريرا بمعنى واجد للشر. نعم، شرير بمعنى أن يصدر منه الشر. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره العلامة. هذا الجواب قابل للمناقشة وقابل للتأمل،
لأنه ينافس الخير.
أحسنت. المسألة ليست مسألة ما هو المقصود بالشرير، هل المقصود بالشرير الذي يصدر منه الشر كالذي يصدر منه الشر، فنتعقل مثلا أن يكون الباري صدر منه شر لمصلحة ونحو ذلك وهو في ذاته ماذا؟ خير. نتعقل هذا المعنى. القضية ترتبط بمسألة ضرورة أن يكون الفاعل واجد لكمال الفعل بصورة أتم وبصورة أشرف، ولو صدر الشر من الله تبارك وتعالى لازم ذلك أن يكون الشر ماذا؟ موجود في ذاته وبصورة ماذا؟ أتم، أن يكون أشر ماذا؟ أن يكون أشر من فعله، وهذا مستحيل على الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى خير محض. من هنا العلامة انتقل إلى جواب ثاني وهو الجواب الدقيق، أن يقال بأن الشر ليس أمرا وجوديا يصدر من الله تبارك وتعالى، وإنما الشر أمر اعتباري، أمر نسبي.
هذا يقول الفلاسفة،
كما يقول الفلاسفة ويقول المتكلمون. فإننا مثلا إذا نظرنا إلى السم في جسم الإنسان نقول شر، ولكن إذا نظرنا إلى السم في وجود العقرب نقول هو خير وكمال بالنسبة إليه. فالباري تبارك وتعالى لا يصدر منه إلا كمال، ولكن حيث أن عالم الدنيا عالم العلل الناقصة ولا يتكامل الإنسان إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط، وقد يكون توفر تلك الشروط لموجود على حساب عدم توفرها يعني لموجود آخر، ويؤدي ذلك إلى تكامل موجود على حساب تكامل موجود آخر. ننتزع مفهوم الشر من ملاحظة هذا التزاحم والتضاد في مصالح عالم مادة، وإلا عالم المادة من حيث هو وجود صادر من الله تبارك وتعالى محضان، إذ الذي يصدر من الله الوجود، والوجود خير محض، والشرور ليست إلا أعدام وإضافات. هذا هو الجواب الثاني الذي ذكره العلامة. طبعا لو لم نقبل هذا الجواب وقلنا أن الشرور أمور وجودية، فيمكن أن نذكر ماذا جوابا ثالثا، وهو أن يقال الفاعل إذا فعل الشر لا يكون شريرا مطلقا، وإنما يكون شرير مطلق إذا كان هذا الشر ليس محققا لمصلحة أهم من المفسدة الموجودة فيه. أما إذا كان محققا لمصلحة أهم من الشر الموجود فيه فلا يصدق عليه أصلا عنوان الشر، ويكون التعبير عنه بالشر بسبب ماذا؟ بسبب ملاحظة المصالح الفردية الضيقة الآنية، وعدم ملاحظة المصالح التي تترتب على مجموع النظام الأكمل الذي أوجده الله تبارك وتعالى. فإنه مثلا قد يقال الألم موجود في عالم المادة، والألم أمر وجودي، وليس الألم خير وإنما هو شر، فليس الشر كله عدم، بعضه أمر وجودي كالألم، فلماذا الله أوجد الألم؟ يقال الله أوجد الألم لمصالح. إذا لوحظ الألم في نفسه بقطع النظر عن المصالح الأهم التي تترتب على وجوده يتصور الإنسان أنه شر، ولكن إذا لاحظ هذا الألم الذي هو أمر وجودي ومكروه وغير محبوب وليس أمرا اعتباريا، أمر وجودي، إذا لاحظه بلحاظ عام قارن وجود الألم مع المصالح التي تترتب والتي لا يمكن أن تترتب إلا بوجود نظام فيه ألم، فسوف يجد أن هذا الألم الذي هو شر بالنظرة الأولى تحول إلى ماذا؟ إلى خير، وإن كان أمر وجودي ليس عدمي، تحول إلى خير بالنظرة الثانية. هذا هو الجواب على هذا القول. وتوجد طبعا مناقشة ثالثة، وهو أن يقال أنتم تقولون الخير يصدر من الله والشر يصدر من الشيطان، وإذا سألنا عن الشيطان من أين صدر تقولون من الله تبارك وتعالى، فمن حقنا أن نسأل الشيطان لم يصدر منه الشر إلا لوجود سنخية بينه وبين الشر، فالشر كامن في ذاته بمقتضى السنخية، وذاته التي فيها الشر كامن صادر من أهل من من
الله.
من الله تبارك وتعالى، فيلزم بمقتضى قانون السنخية الذي تريدون أن تطبقونه وتثبتون عدم قدرة الله على الشر أن يكون الله فاعل لماذا؟ الشر. فأنتم وقعتم فيما فررتم منه. واضح
فاعل الشر بواسطة فرمتي جعل بواسطة الشيطان.
لا، إذا كان مثلا قانون السنخية ما يعمل في مورد العلة مع الواسطة، ما عندنا مشكلة من جهة كون الله علة للعلة، لأن الشيطان فاعل مختار، هو باختياره يفعل وليس مجبورا، الله لم يجعله ظرفا للفعل ولم بأن يوقع الفعل فيه، بل هو باختياره يفعل. الله أوجده وجودا، ذلك الوجود هو خير وهو مالك لزمام أمره، ثم هو باختياره مع نهي الله تبارك وتعالى الشامل لا ارتكب القبح، كيف يمكن مع اختياره أن ينسب الفعل إلى الله تبارك وتعالى؟
على نحو الاستقلال.
نعم، مو على نحو الاستقلال، ولكن الذي يعطيه الله القدرة ويعطيه الشام
يا كل حتى هالشغله
لا الله
يقدر يسوي الا
اذا رجعنا للسنخيه، اذا لابد الله يعطيه شر حتى يعرف. رجعنا للسنخيه، فنحن نقول لهؤلاء انتم اذا طبقتم قانون السنخيه يلزمكم ان تقولوا بان الله خلق الشر. اذا رفعتم اليد عن قانون اللي هو السنخيه لا يوجد أي محذور في أن يكون فعل من أفعال الله تبارك وتعالى يرتكب الشرك. كيف وأغلب العباد كفار، أغلب العباد عصاة، فلنحمل الله تبارك وتعالى ذنوب العباد، لأن الله تبارك وتعالى يمدهم بالقدرة اعتمادا على قاعدة الأمر بين الأمرين، وقاعدة الأمر بين الأمرين إنما وضعت من قبل أئمة لكي يبرأ الباري تبارك وتعالى من مفاسد عباده. فكيف يكون الأمر بين الأمرين يا شيخ علي سبب نسبة الشرور إلى الله تبارك وتعالى؟ نحن نقول لهؤلاء قانون السنخية يقتضي، إن كان قانون السنخية يمنع من صدور الشرور الموجودة في العالم فهو يمنع مباشرة ومع الواسطة، لأن قانون السنخية كما يعمل في الله يعمل في الواسطة. الواسطة لما صدر منها الشر لابد وأن تكون ذاتها مسانخة للشر، وحيث أنكم تقولون ذاتها من الله فلابد أن تكون ذات الله مسانخة لهذه الذات التي هي شر، لأن معطي الشيء لا يكون فاقدا له، فتقعون فيما فررتم منه، فلا بد وأن تلتزموا بأن هذه الشرور ليست شرور حقيقية، شرور إضافية أو شرور حقيقية، ولكن انطباق يعني أقصد شرور حقيقية يعني هناك آلام واقعا موجودة في الخارج، أمر وجودي الناس يسمونه شر، ولكن بحسب التحليل بالمقارنة مع مصالح الوجود الجمعي ليست شرور، وإنما يتحقق مصالح أهم من المفاسد الموجودة فيها.
لأن ظهر الفساد في البر والبحر.
نعم، ظهر الفساد في البر والبحر، موجود هذا الفساد، ولكن هذا الفساد بما كسبت أيدينا.
إيه بس.
وبحثنا هنا وين؟ في أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يفعل الفساد أم لا. ليس كلامنا في أن الفساد الواقع هل هو صادر عن الله أو صادر عن غيره، بحثنا الله قادر على أن يصدر منه الفساد أم لا. نقول الله قادر لأن صدور الفساد ممكن، فالله قادر على أن يصدر منه الفساد.
هل تقول ذي الفساد ولا هو فساد؟ وجوداً ولا اعتباري الفساد؟
فساد موجود،
اعتبار.
فساد موجود، ولكن ويلام فاعله، ولكن من فاعله؟
دقيقة خلنا عن الفاعل. ذي الفساد وشار شار.
نعم، فساد وشار.
وجودي.
وجودي.
أنا ليش تقول لنا لازم نلتزم بأنه اعتباري؟
نحن شيخ عالي
بناء على السنخية
قلنا يوجد جوابان،
بناء على السنخية
قلنا يوجد جوابان. الجواب الأول هو الجواب الذي يقول الشرور أعداء. شفت هاي الشرور كلها اللي موجودة في العالم، أفعال العباد كلها هذه أعداء،
ينطبق الجواب على الفساد
في الواقع. في الواقع الإنسان الشرير ليس فيه أمر وجودي نسميه شر، وإنما فيه عدم خير.
زين،
عدم الخير نعبر عنه بشر. الباري أعطاه وجود أو أعطاه عدم؟
أعطاه وجود.
أعطاه وجود. إذن الباري ليس مسؤول عن هذا الشر. فخلصنا.
دقيقة، ذا الجواب ينطبق على ظهر الفساد في البر والبحر.
نعم ينطبق، إذا قلنا أن هذه الفسادات عدمية.
هل المسألة بالأولى يعني الآية لما يقول ظهر الفساد يعني ظهر الأمر الاعتبار؟
نعم، وإذا قلنا أنها وجودية، خلينا نكمل. وإذا قلنا أنها وجودية نقول نعم هي وجودية صادرة مما؟
من الإنسان.
من الإنسان. الإنسان هو سبب صدور هذه المفاسد الوجودية، وليس الله تبارك وتعالى المسؤول. نعم الله أعطى الإنسان القدرة والاختيار، والإنسان باختياره بإمكانه أن يفعل خير، بإمكانه أن يفعل.
أجل هذا اللي قاله المجوس إبليس شلي يمنه هل يجي هالكلام؟ ان الشاصر
الفرق بينه وبينهم في اننا نقول الله قادر على صدور على ان يفعل الشر ولكنه لا يفعل لحكمته، هم يقولون حتى لو اراد ان يفعل غير قادر.
المجوس يقولون
هذا الفرق.
يعني
بحث القدره كلها يا شيخ علي. خلصنا احنا من هالنقطه، بارك الله فيك. نيجي للقول
أجل
هو دليلهم هذا شيخنا، دليلهم هو السنخية. يقول الواجب خير الماحظ، الخير الماحظ لا يصدر منه إلا خير، فلو صدر منه الشر لازم الإخلال بقانون السنخية. العلامة أجاب بجوابه، الجواب الأول ليس المقصود بالشر الذي يصدر منه الشر إلا من يفعل الشر، وفعل الشر ممكن، فالباري تبارك وتعالى قادر على هذا الممكن، ولا يلزم أن يكون الشر كامل في ذاته. لكن هذا الجواب يناقش بجواب ماذا؟ بالسنخين، يعني حلت المشكلة. كيف صدر الشر هو في ذاته؟ إذا التزمت أن الشر أمر وجودي ويصدر، كيف تحل المشكلة والذات خلو من الشر؟ فلابد من الجواب الثاني أن يقال بأن الشرور أعدام في الواقع، الله يعطي الوجود والوجود خير محض. لكن إذا قمت بالمقارنة بين كمالات بعض الموجودات إلى البعض الآخر تجد أن هذا الكمال بالنسبة إلى الآخر شر، مثل قضية اللحية الآن كمال للرجل، لكن إذا نسبت اللحية للمرأة تقول ماذا؟ شر. ولكن هو في نفسه نقيصا من حيث كونه وجود، لا، لكن من حيث نسبته، هذه النسب والإضافات أمور اعتبارية ذهنية مو مجعولة من قبل الله تبارك وتعالى. خلاص حين نجي للقول الثالث
الرابع،
لا ما برح عن هذا، هذا اللي هو المجوس، بعدين نجي لقول شو سبقه لنا
ثانوي الثالث.
يا الثانوي من الإشكال
الثانوية، نعم نعم، ولكن في إشكال يختص بهؤلاء. نعم في إشكال يختص بهؤلاء لم يذكر العلامة، وهو لزوم تعدد الواجب. هذا غير، هذا لا يرد على المجوس،
على الثانوية،
ولكن يرد على الثانوية الذين قالوا بأن مصدر الشر قديم وواجب.
قديم،
هذا إشكال يختص بهم ولا يرد على الرأي الأول. خب القول الرابع وهو قول النظام. النظام شو يقول؟
يقول ما يقدر على القديم.
النظام يقول نعم، النظام إبراهيم كذا بن سيار الظاهر، النظام ما أدري إيش كان ذكر الشيخ السبحاني ترجم له.
لا موجود في الإلهيات صحيح.
فعلى كل حال النظام يقول الباري تبارك وتعالى لا يقدر على فعل القبيح، فالقبائح الموجودة في العالم من أفعال خلقه، نظير قول المجوس. لكن الفرق أن المجوس يقولون الشر لفعل فاعل مشخص هو الشيطان، والنظام يقول لأفعال العباد بشكل عام. خب دليلك يا أيها النظام ما هو؟ يقول الدليل هو أن صدور الشر من الله تبارك وتعالى يلزم منه أن يكون الواجب غير حكيم مرتكب للقبيح، ويستحيل على الله تبارك وتعالى أن يكون مرتكبا للقبيح. العلام إن شاء الله سوف يعلق على هذا الكلام ويقول هذا الوجه الذي ذكرته يا أيها النظام نقبله صحيح، ولكنه لا يخرج عدم الإمكان الصدوري، وإنما يخرج عدم الإمكان الوقوعي. غاية ما يترتب عليه أن الله تبارك وتعالى لمكان علمه وحكمته لا يصدر منه القبيح، لا يوجد له داعي، ولا يثبت أن الله تبارك وتعالى لو أراد باختياره المرجح للفعل، والذي قلنا الاختيار هو بنفسه كافي لأن يفعل الإنسان أحد المتساويين، بل لأن يفعل الفاعل المرجوح على الراجح، لا ينفي أنه إذا أراد الله تبارك وتعالى باختار صدور القبيح لا يكون قادرا على فعله. فالله تبارك وتعالى قادر، ولكن ماذا؟ لا يصدر منه القبيح. فعدم الاستحالة عدم استحالة وقوعية، لا عدم استحالة صدورية، هذا معنى. الآن نجي مع البالخي. البالخي يقول الباري تبارك وتعالى قادر على فعل الشر كما أنه قادر على فعل الخير، ولكن هناك أفعال خاصة الباري، نعم المعتزلة، هناك أفعال خاصة الباري غير قادر على فعلها.
الوهابي
الحاشية الكعبي، لا في الأصل البالخي
والوهابي.
على كل حال يقول البالخي الباري تبارك وتعالى غير قادر على أفعال خاصة، وهي الأفعال التي يفعلها الإنسان. إذا أكل الإنسان أو إذا قام وقعد، الباري تبارك وتعالى غير قادر على فعل مثل هذا الفعل. مو المقصود شخصا القيام والقعود مثله، انتبه العبارة خليك وياي الله يرحم والديك، توجه حتى يصل لك الرأي واضح. يقول غير قادر على فعل مثله. المثلية تعني الاشتراك في النوع وإن تعددت الأفراد، ويقصد بالمثلية الاشتراك في عنوان الطاعة وفي عنوان المعصية وفي عنوان العبثية. يقول فعل العبد إما أن يكون موافق لأمر الله تبارك وتعالى فيكون طاعة، أو يكون مخالف فيكون معصية، أو يكون لا لغرض فيكون سفها. افرض أن الإنسان فعل فعل لا لغرض، وكان هذا الفعل مأمور به من قبل الله تبارك وتعالى بأمر توصلي يصدق عليه عنوان الطاعة، ولكن في نفس الوقت يصدق عليه عنوان العبث، لأنه جاء به بلا غرض، لم يقصد امتثال، بلا غرض شيء يلعب يلعب، أخذ ثوبه النجس ووضعه في ماء لا لغرض. هنا يصدق أنه امتثل الأمر التوصلي، طهر الثوب وثيابك فطهر، ولكن أيضا يصدق أن فعله ماذا؟ عبثي. وإن كان لغرض يكون ماذا؟ حكمة، امتثال الأمر تبارك امتثال أمر الله تبارك وتعالى. يقول البلخي ففعل العبد إذن لا يخرج عن كونه إما طاعة أو معصية أو عبث، والباري تبارك وتعالى لا يجوز عليه أن يفعل الطاعة ولا يجوز عليه أن يفعل المعصية. لماذا؟ لأن الطاعة والمعصية فرع وجود الأمر، ولا يوجد أمر على الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يصدر منه العبث لأنه قبيح. جاءنا الحين كلام من؟ النظام. المصنف إن شاء الله سوف يقول في مقام الجواب، سوف يقول للبلخي عنوان طاعة، عنوان معصية، عنوان عبث، هذه العناوين ليست عناوين مميزة لذات الفعل في الخارج، إنما هي عناوين ماذا؟ اعتبارية يلاحظها الذهن من جهة موافقة الأمر، موافقة الفعل للأمر أو مخالفة الفعل للأمر. فهذه ليست أفعال، ليست عناوين توجب امتياز الفعل في الواقع، وبالتالي الباري تبارك وتعالى قادر على أن يقيم العبد، كما أن العبد قادر على أن يقوم، الباري قادر على أن يقيم العبد، وقادر على أن يؤكل العبد، وعلى أن يشربه، قادر على هذه الأفعال من دون أن ينطبق عنوان الطاعة وعنوان المعصية، لأن عنوان الطاعة وعنوان المعصية عنوان انتزاعي، إنما ينتزع من موافقة الأمر. نعم، إن كان مراد البلخي الله ولا يشرب، الله ولا يقوم لا يقعد، فهذا صحيح، ولكن ليس تفصيلا في قدرة الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأفعال تندرج ضمن المستحيل، وبحثنا هنا في قدرة الله على كل ممكن. الممكن هو أن يوجد الله تبارك وتعالى الأكل والشرب في العبد، هذا ممكن، الله قادر، وإن كان هذا الشرب لا ينطبق عليه عنوان الطاعة أو لا ينطبق عليه عنوان المعصية. إذ عدم انطباق هذا العنوان لا يعني أن الله لم يفعل الفعل الذي يفعله العبد، وهو شرب العبد وأكل العبد. هذا هو القول، ما أدري يا قول هذا بحسب العدد
الرابع.
القول الخامس. الآن القول الخامس وهو قول الجبائيان، قول أبي هشام وأبيه أبي علي. السادس. خل العدد.
أجلبه.
فلاسفة.
إذا ستة أقوال. ستة أقوال. عدد كلامكم سليم. ستة أقوال. الآن نأتي إلى القول السادس. الجبائيان ماذا يقولون؟ الجبائيان يقولون الباري مو ما يقدر على مثل فعل العاج الذي كان يقوله البالخي. نعم.
فهذا
أكثر
الجبائيين أبي علي.
بقى الجبائيان أبو علي وابنه أبو هاشم. خوف مكتوب الظاهر والجبائيان أبي علي وأبي هاشم. خوف على كل حال. هذان يقولون الباري لا يقدر على عين فعل العاج.
بس
يعني. لا يقدر على عين فعل العبد، مو على مثل عين العبد، لا يقدر على
عين
فعل العبد. لماذا؟ يأتون بدليل التمانع، يقولون إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصدر القيام من زيد ولم يرد زيد القيام. لا يمكن أن يتحقق القيام مع عدم إرادة زيد للقيام، إذ يلزم من ذلك اجتماع النقيضين. إذا قلنا تمانع، إذا أراد العبد مثلا أن يذهب إلى
السوق
والباري لا يريد من العبد أن يذهب إلى السوق، نفوذ القدرتين مستحيل. عدم نفوذ قدرة العبد يلزم أن لا يكون هذا فعل للعبد، فليس الله قادر على عيني فعل العبد. هذا هو إشكالهم. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب بهذا الجواب، يقول إذا أراد الله فعل والعبد لم يريده، لم يرد ذلك الفعل، هنا سوف يتحقق ما أراده الله تبارك وتعالى، لأن العبد هنا لم يرد أن يفعل، لا أنه أراد أن لا يفعل حتى يتحقق عندنا تمانع، ولا تمانع بين إرادة الفعل وعدم إرادة الفعل. هذا هو الجواب الذي ذكره العلامة. سبحان عنده كلام لطيف في الحاشية، عبارته واضحة، اقرأ. سبحان يقول لعل نظر هؤلاء مو إلى صورة أراد الله والعبد لم يرد، لعل نظر هؤلاء إلى صورة إرادة الله وإرادة العبد للعدل، فإن العبد قد يريد القعود والباري تبارك وتعالى يريد القيام، فهنا يأتي الإشكال. نقول الله لا يقدر على عين فعل العبد، فنحتاج إلى جواب آخر، وهو أن يقال كما ذكر السبحان تارة الإرادتان يكون متعلقهما واحد، الله يريد القيام وزيد هم يريد القيام، هنا ما عندنا مش أي تمانع، غايته سوف يكون العبد فاعل مباشر والباري تبارك وتعالى فاعل ماذا بواسطة، ما عندنا أي مشكلة، فاعلان طوليان. تارة لا متعلق إرادة الباري غير متعلق إرادة العبد، وهنا صورتان، تارة الله أراد القيام في زمان والعبد أراد القعود في زمان آخر، ما عندنا أي مشكلة، تتحقق كلا الإرادتان، كلا الإرادتين من دون أي محذورات. والصورة الثانية أن يقال لا، في آن واحد، في آن واحد أراد الله تبارك وتعالى له القيام والعبد أراد القعود، هنا سوف تنفذ الإرادة الأقوى وهي إرادة الله تبارك وتعالى، فيكون العبد مجبور. غايته هل لله أن يعاقبه على ترك القعود فيما لو كان زيد ناذر للقعود؟ هذه مسألة أخرى لا ترتبط بالقدرة، وإنما ترتبط بجواز العقاب، تبحث مسألة العقاب، وبحثنا وين؟ بحث القدرة. فأين عدم قدرة الله تبارك وتعالى على عين مقدور؟ الله قادر على أن يقيمه وقادر على أن يقعده، وهو قادر على عين قدرة العبد في حالة ماذا؟ اتحاد متعلق إرادتين، غايته أن إرادة الله تبارك وتعالى تؤثر بواسطة والعبد ماذا؟ قدرته على نحو المباشرة. خب جواب صحيح في محل، من حيث القدرة ما يوجد أي محذور. قال راح نطبق، حتى احنا كان بنانا اليوم ندخل في بحث العلم، ولكن قال وعمومية العلة وهي الإمكان تستلزم عمومية الصفة. أقول يريد بيان أنه تعالى قادر على كل مقدورين، والمقصود هنا بكل مقدور الممكن، يعني قادر على كل ممكن، وهو مذهب الأشاعرة. العلامة رحمة الله تعالى عليه دائما عنده مثل هذا التعبير، إذا يأتي بمطلب دقيق اختلف فيه الأشاعرة مع المعتزلة يقول وهو مذهب الأشاعرة إذا كان هو للأشاعرة، أو يقول وهو مذهب المعتزلة إذا كان للمعتزلة، بينما كل خير وكل حق إنما صدر منهم صلوات الله وسلامه عليه، وأول من تلقى منهم ذلك الشيعة، وهؤلاء عيال على قدماء الشيعة، فكان عليه أن يقول وهو مذهب الإمامية المأخوذ من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وقد وافقهم في ذلك الأشاعر، لا أن يقول وهو مذهب الأشاعر. كثير كثير إن شاء الله يأتي موارد كثيرة من هذا القبيل في عبارة العلامة. ينبغي أن يكون هو أن يقول هو رأي الأئمة وهؤلاء أخذوا عنه، إذ لا عقل لهم إلا منهم صلوات الله وسلامه عليه. يريد بيان أنه تعالى قادر على كل مقدور، وهو مذهب الأشاعرة، وخالف أكثر الناس في ذلك. تعبير أكثر الناس ترى تعبير لطيف، لم يقل وخالف العلماء في ذلك، فكأنه يقول الذين خالفوا في هذه المسألة إذا أردنا أن نحترمهم ونجعل لهم قيمة نعبر عنهم بناس. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توصيفه. فإن الفلاسفة قالوا أنه تعالى قادر على شيء واحد، لأن الواحد لا يتعدد أثره، وقد تقدم بطلان مقالتهم. احنا أشرنا بالأمس الماضي وين تقدم هناك في بحث العلة والمعلول، أشكل العلامة بإشكال السلسلة العرضية، وحاول أن يجيب الخاجة نصير الدين بتعدد الأثر بتعدد الاعتبارات، وأجاب عليه ودفعه العلامة بأن الاعتبارات أمور ذهنية كيف تكون مصححة لصدور الكثرة الواقعية الخارجية. بهذا قال العلامة انتهى كلام الفلاسفة وحسم الموضوع بهزيمته. ولهذا يقول تقدم فيما سبق بطلان مقالته. والمجوس ذهب إلى أن الخير من الله تعالى والشر من الشيطان، لأن الله تعالى خير محض وفاعل الشر شرير. والثانوية ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة. والنظم قال إن الله تعالى لا يقدر على القبيح لأنه يدل على الجهل أو الحاجة، لا يفعل الظلم إلا المحتاج أو الغني ولكن السفيه الذي يفعل بلا غاية. والباري تبارك وتعالى غني حكيم فيستحيل أن يصدر منه القبيح. وذهب البلخي إلى أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد، أي لا يمكن أن يأتي بفعلين ينطبق عليه العنوان الذي ينطبق عليه فعل العبد من كونه طاعة أو معصية أو سفه. وذهب الجبائيان إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، نفس فعل العبد هذا لا يقدر عليه إلا تبارك وتعالى. ليه؟ يقول لأنه التفت الشيخ علي، أنا حنعيد، لأنه إذا كان متعلق قدرة الله نفس متعلق قدرة العاب، وقلنا بنفوذ القدرتين يلزم تعدد الأثر أو اجتماع علتين تامتين على معلول واحد، وإذا قلنا بالتنافي يلزم عدم صدور الأثر من تعميقا لكلام يلزم عدم صدور الفعل من العاب، فهذا ليس فعل العاب، فلا يمكن أن نقول ما فعله الله وعينه فعل العبد، فالله غير قادر على فعل عين فعل العبد. الجواب أن نقول بأن الله تبارك وتعالى في مورد اتحاد متعلق القدرتين فاعل والعبد فاعل، ولا يلزم تعلق قدرتين أو علتين على معلول واحد، لأن فعل الله تبارك وتعالى لأن فعل العبد في طول فعل الله تبارك وتعالى. هنا اجتمعت علتان طوليتان ولم تجتمع ماذا؟ علتان عرضيتان، والمحذور في اجتماع علتين عرضيتين. خب يقول وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم على تقدير أن يريد الله إحداثه والعبد يريد ماذا؟ عدمه. هذا في فرض اختلاف متعلق. يقول وهذه المقالات كلها باطلة، لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور إنما هو الإمكان، إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق، والإمكان ثابت في الجميع فيثبت الحكم وصحة التعلق. وإلى هذا أشار المصنف بقوله عمومية العلة أي الإمكان، تستلزم عمومية الصفة أعني القدرة على كل مقدور. طبعا أنا عندي احتمال آخر من عمومية العلة، لعل مراد المصنف من العمومية الأدلة التي ساقها فيما تقدم. ساق الخاج دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. الدليل ما هو؟ هو أن الله تبارك وتعالى فعل جميع هذه الموجودات، وهذا دليل على القدرة. ارجعوا إلى بحث القدرة. وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب. الله تبارك وتعالى أوجد تمام العالم بعد عدم، صحيح؟ إيجاد تمام العالم بعد العدم دليل على قدرته بلحاظ تمام العالم. فعمومية القدرة أي إيجاده لعموم العالم بعد العدم كاشف عن عموم قدرته. لكن العلامة رحمة الله تعالى عليه فسر العمومية بال
هسه كاشف عن عموم الشيخ
خب.
والجواب
عشبه النبي خاحتمان يسجل ما هو مراد الخاجة من عمومية العلة. الآن هو العلة التي بها أثبت القدرة ما هي؟ وجود العالم قبل وجود العالم بعد عدمه. وجود العالم شامل لكل أجزاء العالم، استحالة تعدد الواجب وقدم غير الواجب، لأن هناك مقدمة وحدوث ما سوى الله. هذا الدليل يثبت عمومية القدرة لكل ما هو موجود في العالم، لأنه أوجد كل ما في العالم بعد عدمه. يحتمل هذا مراده ويحتمل لا، مراده الإمكان أن الله تبارك وتعالى قادر على كل ممكن. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ يحتمل أن يكون مراد الخاجة من عمومية العلة الدليل الذي ساقه، لأنه الشيخ لأنه لو كان المراد الإمكان فيمكن أن يورد إشكال على الخاجة، وهو أنه أنت في دليلك على القدرة إنما أثبتت قدرة الله تبارك وتعالى على ما فعل، ولم تثبت القدرة على كل ممكن. ما جبت لنا دليل على أن الله قادر على كل ممكن. نعم، إذا أردنا أن نستدل بالدليل الثالث الذي ذكرناه، وهو أن الله تبارك وتعالى واجب، والواجب عز وجل لابد أن يكون جامع لكل كمال، وإلا هذا نعم يثبت أنه قادر على كل ممكن وإلا يكون ناقص. فالدليل الذي ساقه العلامة هذا خاص باقي بكرة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.